بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياهم صلاح النيات والذريات.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، حدث ثقافي وعرس معرفي وعلمي يفرض علينا أن نتحدث عن العلم وأهمية القراءة.
نعم.
إذن مستمعين الكرام، حديثنا وبمناسبة افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 35، فضل الشيخ، نتكلم عن أهمية القراءة في حياة المسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا شك بأن ديننا دين علم ومعرفة وثقافة، ودين قراءة وكتابة، ذلك أن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة كان في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك نجد بأن أول خطاب من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام هو في قوله تعالى: اقرأ، حينما نزل جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، لأنه كان أمي. فيقول له الثاني: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. فيقول له الثالث: اقرأ وقد غطه، فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي عليه الصلاة والسلام حث على العلم وعلى التعلم وعلى القراءة، بل إن مما يشير إلى فضل العلم والقراءة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرض عليه أسار بدر خير الأسير بين أن يبقى أو يعلم اثنين من الصحابة القراءة والكتابة ليطلق سراحه، في إشارة إلى قيمة العلم وقيمة القراءة وأهمية المعرفة في ديننا. والقراءة منذ القدم تعد من أهم وسائل التعلم عند جنس الإنسان، ولذلك القراءة تفتح آفاق جديدة وتفتق الذهن وتضيف إلى الإنسان، كلما ازداد قراءة تضيف إليه رصيدا معرفيا وعلميا وثقافيا. ولذلك القراءة تعد من أكثر مصادر العلم والمعرفة. ولذلك من يتأمل في السيرة النبوية يجد بأن القراءة لها قيمة كبيرة والكتابة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعض أصحابه يتعلمون لغة أقوام للنبي عليه الصلاة والسلام، تواصل معهم. كذلك في أسار بدر كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. والمواقف في واقع الأمر كثيرة في السيرة النبوية. القراءة في واقع الأمر تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى كما يقول بعض المفكرين، ولذلك فرصة حقيقة مواتية جدا بالنسبة للمسلمين أن يهتموا بقضية القراءة، خاصة وأن هناك دعوات للرجوع إلى القراءة بعدما ضعف أمرها وخبت نارها. فنحتاج في واقع الأمر أن نرجع إلى القراءة. القراءة هذه في واقع الأمر كلها خير، ولذلك القراءة والكتابة وزيادة الحصيلة المعرفية والعلمية كلها في واقع الأمر تسهم إسهاما كبيرا في صقل شخصية المسلم وإعادة الصياغة ذاته، وكذلك توفر مساحة كبيرة من الأمن والأمان والطمأنينة والراحة، لأن العلم والمعرفة تحاصر الجريمة، تحاصر الجهل الذي هو سبب من أسباب الجريمة، تحاصر السلبيات في المجتمع، فبالعلم ترتقي الأمم. العلم لا شك والقراءة بأنه أيضا خير جليس للإنسان، وخير جليس في الزمان كتابه، يقول تلهو به إن خانك الأصحاب، ونعم المحدث والرفيق كتابه، وينال منه حكمة وصواب، لا مفشيا للسر إن أودعته. كل هذا في قضية القراءة وفي قضية العلم. المقصود بأن معرض الكتاب هذا يمثل شرارة قادحة للانطلاق نحو القراءة والمعرفة. ما يزيد على 1000 دار نشر موجودة، لا شك بأن لديها جملة من الفنون وجملة من العلوم وجملة من المعارف، كلها موجودة ولله الحمد. ما على الإنسان إلا أن يسعى في 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 طلب العلم والقراءة وزيادة المعرفة في واقع الأمر. عز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. والمقصود بأننا لو أردنا أن نستقرأ يعني فضل العلم لطالبنا المجال، يكفينا ما أشار ربنا في كتابه جل وعلا، وما بين رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك السلف الصالح كان لهم كلام عظيم في قضية العلم. ابن المبارك يقول أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين، ويشير بذلك إلى أن ينظر في الكتب، لأن يعني بينه وبين الصحابة زمن.
صحيح.
أسد بن أو أحد السلف يقول أجمع أنه ليس شيء أبلغ في الحفظ إلا كثرة النظر، يعني في الكتب، وكانوا يدمنون النظر في الكتب. وحتى أن رجل منهم إذا دعي إلى مجلس اصطحب كتابه معه، لنا جلساء ما نمل حديثهم، الأدباء مأمونون غيبا ومشهدي، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا تلقى منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فما كنت كاذبا، وإن قلت أحياء فلست مفندا. المقصود بأن القراءة والكتابة مهمة جدا في حياة المسلم. نحن أمة القراءة، أمة الكتابة. للأسف الشديد العزوف عن القراءة وإهمال هذا الجانب هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ، ولم يكن هو الأصل في هذه الأمة. أمتنا في واقع الأمر كانت في رأس الأمة من جهة العلم والقراءة والاطلاع. الآن وللأسف الشديد الإحصاءات تشير إلى أن هذه الأمة تقبع في ذيل الأمة من جهة القراءة. الآن هناك دعوات من ولاة الأمر جزاهم الله خير، دعوات من العلماء، دعوات من النخب إلى العودة إلى القراءة. فحري بنا أن نستجيب لمثل هذه النداءات الزكية. صلى الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. فعلا كما أشرتم، لا أدل على ما ختمتم به حديثكم من تخصيص هذا العام، عام 2016، بأنه عام القراءة، كما وجه بذلك رئيس الدولة وفقه الله وحفظه الله، وكذلك ما سمعنا عنه قبل أو ما نشرته الصحف قبل أمس من إصدار أول قانون في المنطقة، قانون القراءة، يضع الأطر التشريعية لتشجيع وتحفيز القراءة. فكلها دعوات تصب في هذا الصالح، ألا وهو العودة إلى القراءة، ولتكون القراءة نهج حياة في حياة المسلم. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ويمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية من داخل الدولة 600-55-16-88، ومن خارجها يمكنكم الاتصال على الرقم 00971-600-55-16-8. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فشيخنا أحد الأخوة بعث برسالة يسأل فيها عن انتقاض الوضوء بلمس السبيلين.
الحمد لله، بالنسبة للمس الذكر هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه ناقض مطلقا، والقول الثاني بأنه غير ناقض مطلقا، والقول الثالث وهو الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن اللمس إن كان بقصد الشهوة، يعني إيقاظ الإحساس في هذا العضو، إحساس الشهوة، فإنه ينتقض الوضوء، ويحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بسرة بنت صفوان قال: من مس ذكره فليتوضأ. وأما إذا كان بغير قصد إيقاظ الإحساس في هذا العضو، يعني غير تحريك الشهوة، وإنما هو لمجرد يعني حكة أو مثلا خطأ أو شيء من هذا القبيل، فإنه لا ينتقض فيه الوضوء، ويحمل عليه حديث طلق بن علي رضي الله عنه حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لمس الذكر قال: إنما هو بضعة منك. وهذه طريقة أهل العلم من جماهير أهل العلم في قضية الجمع بين النصوص المتعارضة، فلدينا حديثان متعارضان، وهذا التعارض ذهني وليس حقيقي. حديث طلق بن علي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. حديث بشرة بنت صفوان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وطريقة أهل العلم من جماهير أهل العلم طريقتهم هو الجمع بين هذا الحديث ما أمكن، فإن لم يمكن الجمع ينتقل إلى الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح ينتقل إلى النسخ. الواقع أن الجمع هنا ممكن، يعني ممكن أن نجمع بين هذه الأحاديث، وكما أشرت قبل قليل وهو القول الثالث أن من مس ذكره بقصد الشهوة فينتقض، يحمل عليه حديث بشرة، وأما من مس ذكره ولكن من دون قصد الشهوة فإنه لا ينتقض، ويحمل عليه حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عن الجميع. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. إذن مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل من داخل الدولة 600-55-16-88، ومن خارجها 00971-600-55-16-68. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة، أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الدكتور يحيى علي، وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، والمستمعين هنا صالح.
السلام
عليكم. اليوم كنت تتكلمون عن خير وجليل.
نعم.
عن الكتاب.
صحيح.
أولا أنا أقول ليش في العالم العربي إحنا دائما نقول أصحابه كتاب وصاحب لنا قلم ولنا قرآن، وأول كلمة نزلت من سماء الدنيا إلى الأرض كلمة اقرأ على نبينا
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم، كلمة اقرأ.
نعم.
وإن نحن بحاجة إلى تشجيع، وأنا لاحظت أن في كثير من دول العالم أن ما بحاجة هم إلى تشجيع في مسألة مثلا القراءة، في مسألة ممارسة الرياضة، وحتى هني نحن عندنا حتى الصلاة أنت بحاجة إلى تشجيع، إلى تسير الحج بحاجة إلى تشجيع، تبقى تزكي بعد هناك من لازم يدفعك ويقول لك أن تزكي وانتبه، أن الناس عارفين هذه الأشياء.
صحيح.
ثم السؤال الثاني، ما هي المعوقات الأساسية للشرعية، يعني أو الذي يمنع المسلم العربي أن لا يقرأ وحتى الكتب الشرعية؟ ولذلك ترى ثقافتنا الشرعية ضئيلة وضعيفة، والدليل أن أكثر الناس اللي يصيرون للمشعوذين والكهان في العالم العربي. الإنجليزي سوالف ما عندهم ترى.
نعم.
هذا سؤال. السؤال الثاني طال عمرك، حكم أكل صيد الكلب. قبل كم يوم في جماعة رايحين البر وصايدين وهذا، وقاعدين يعني يحضرون للأكل وهذا، فأنا لاحظت على الصيد أو على الفريسة بقع من الدم، وهذا الأشك بقع نتيجة يعني أنياب هذا الكلب وهذا مؤخذة غرست في جسم هذا الصيد، فالجماعة بعد مبسوطين ويغنون وهذا يأكلون هذا الأكل، فهل هذا جائز؟ وأي نوع من الكلاب؟ وهناك جوارح أخرى أيضا تستاذ فصاد، يعني وخاصة أن نحن الآن مقبلين في جو جميل جدا، والناس وأنا سمعت أن هناك في كلب شلوخي هذا خاص بالصيد.
نعم.
شو الفرق بيني وبين الكلب العادي؟
طيب.
هو نفس الجسم يعني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا أبو عيدة. نأخذ مكالمة أيضا. خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله خير على هالبرنامج وجمعنا الله وإياكم في الجنة.
آمين وإياك، تفضل.
اسمحوا لي بسؤال، بس يعني أنا الحمد لله مؤمن بقضاء الله وقدره، الحمد لله أنا يعني أصبت بمرض وهالمرض لازم يعني آخذ له دواء مدى الحياة.
أي نعم، الله يعافيك ويشفيك.
آمين. بس أريد من الشيخ كلمة عن الصبر، لأني أنا تأثرت نفسيا بهالمرض.
الله يعافيك.
فأريد
كلمة
عن الصبر
وعن الأجر. الله يأجرك ويجمع لك بين الأجر والعافية إن شاء الله. تسمع.
آمين إن شاء الله.
بارك الله فيك يا خليفة، الله يحفظك. إذن فالشيخ، فيما يتعلق بسؤال الأخ أبو عايدة عن يعني هل هناك بعض المعوقات الشرعية أمام التي تقف أمام أن يقرأ الإنسان ويتثقف؟
الحمد لله، بالنسبة للمعوقات الشرعية والعادية كثيرة جدا أمام الناس الذين لا يقرؤون. وللأسف الشديد أنا ذكرت في كلمتي بأن العالم العربي من أقل شعوب العالم قراءة، وأنا أذكر بأن منظمة اليونسكو أصدرت قائمة في قضية القراءة تبين بأن 80 شخص عربي يقرؤون كتابا واحدا في السنة، بينما بعض الشعوب الأخرى قد يقرأ الشخص الواحد في السنة قريب من 80 أو من 40 كتابا، أظن قال 40 كتابا، وهذا لا شك بأنه مؤشر خطير جدا إذا ما سلمنا بهذه الإحصائية. والواقع يدل على ذلك، بمعنى أن الإنسان العربي في الأزمنة المتأخرة من أقل حقيقة شعوب العالم قراءة. ولذلك نحن، وأنا عبرت في كلمة العودة بمعنى أننا نحن أمة قراءة، صحيح. أمة ثقافة، أمة علم. فهذا الغياب لهذه السنوات الطويلة لا شك بأنه أثر، ولذلك تجد مثل ما ذكر الأخ أبو عايدة كثرة الأخطاء والجهل الموجودة سببه عدم العلم، يعني انتشار الشعوذة، انتشار الخرافة، الأسطورة، غياب العقل في واقع الأمر في قضايا كثيرة، كل هذا سببه هو هذا البعد عن الثقافة وعن توسيع دائرة المعرفة. المعوقات كثيرة حقيقة، إذا أردنا فعلا أن نعيد الناس إلى القراءة لا بد من زرع القناعة فيهم، بمعنى أننا إذا فعلا وصلنا إلى أن نقنع الفرد العربي والمسلم بأهمية القراءة فإننا بإذن الله جل وعلا سنحطم كل القيود ونزيح كل المعوقات والعوائق أمام المسلم أو العربي الذي فعلا كان عنده عزوف عن القراءة. وللأسف الشديد الآن نحن في عالم السوشيال ميديا وعالم الفضائيات وهذا الثورة المعلوماتية الاتصالاتية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها أسهمت في واقع الأمر إسهام كبير جدا في إضعاف دور الكتاب وفي إضعاف القراءة، حتى إن كثير من الذين كانوا شغوفين بالكتاب أصبحوا الآن فعلا يبكون على ماضيه، بمعنى أن هذه المشوشات والمشغلات صرفتهم كثيرا عن مسألة القراءة. ولذلك أخي الفاضل، أنا أعتقد بأننا نحتاج في واقع الأمر أن نؤكد على قضية القراءة وأن نعيد الناس إلى هذا المفهوم، لأن الأسباب تختلف من شخص إلى آخر، من وطن إلى وطن، فحينما نقنع الناس بأهمية القراءة أعتقد تتساقط كل هذه المشوشات والمشغلات والعوائق التي تحول بين المسلم أو العربي وبين الكتاب.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عايدة أيضا سأل عن حكم الأكل من صيد الكلب.
الحمد لله، بالنسبة للكلاب على نوعين، كلاب معلمة وكلاب غير معلمة.
صحيح.
والمقصود بالكلاب المعلمة هي الكلاب المدربة على الصيد، فهي إذا أطلقت للصيد فإنها تصيد ثم تأتي بهذا الصيد لصاحبها. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، قال جل وعلا: فكلوا مما أمسكنا عليكم، بمعنى أن الكلب المعلم صيده طاهر، ولذلك لعابه الذي يقع على الصيد معفو عنه، لأن الله جل وعلا أباح صيده، ولذلك كل ما هو يعني من هذا الكلب يصدر منه فإنما يكون جهته منفكة عن قضية حل الصيد. أما إذا كان الكلب غير معلم، بمعنى من الكلاب التي لم تدرب على الصيد ثم صاد، فإن أكله ميتة أو صيده ميتة، يحرم أكله. ولذلك أخي الفاضل، هذه المسألة نص القرآن على جواز وحل وإباحة أكل صيد الكلب المعلم الذي يمسك لك، لأن العلماء ذكروا شروطا، بمعنى أن الكلب المعلم إذا أغريته بالصيد انطلق،
صحيح.
وكذلك يمسك لك، لما قال تعالى ما أمسكنا عليكم يعني لكم، بمعنى أنه إذا أكله فإنه لا يكون معلما وإنما يكون جاهلا،
صحيح.
فهو يمسك الصيد لك، وقد يعني يعض هذه الصيد وقد يميتها خنقا مثلا، لكن الله تعالى أباحه. فالمقصود يا أخي الفاضل، هذا هذه الكلاب على نوعين، وما ذكرته من نوع الكلب الشلوقي هذا لا شك بأنه من الكلاب المدربة المعلمة، لأن في الغالب أن كلاب الصيد تكون من هذا الجنس لكونها سريعة الحركة وأيضا سريعة السبق إذا طردت الصيد.
نعم. جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ خليفة طلب منكم فضل الشيخ كلمة في الحث على الصبر على البلاء، يقول طال به البلاء ويعني أصيب بمرض يستدعي منه أن يبقى على علاج.
نعم.
مدى الحياة.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم عليك العافية، وأن يفرغ عليك الصبر، وأن يثيبك ويرفع درجتك على هذه البلوى. أخي الفاضل، لابد أن تعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار سرور ولا بدار سعادة ولا بدار هناء، وإنما هي دار أعراض ودار أمراض ودار بلاء ودار فتن. استمع إلى قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. المقصود يا أخي الفاضل بأن هذه الدنيا ليست بدار سعادة ولا هناء دائم، وإنما هي دار كدر ودار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات. ولذلك ماذا قال جل وعلا في الآية التي ذكرته: ولنبلونكم، يعني يا جنس بني آدم، يا معشر يا أيتها البشرية، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن هذه الابتلاءات خير للعبد. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يبتل المرء على قدر دينه. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضيلة الصبر على المرض وعلى البلوى. يقول عليه الصلاة والسلام: قد جاءته امرأة سوداء كانت تصرع، فتقول: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. بمعنى أن هذا الابتلاء وهذا المرض جزاؤه الجنة بإذن الله. فكانت هذه المرأة السوداء نفسها سماوية عالية، فقالت: أصبر يا رسول الله ولي الجنة، إلا أنني أتكشف، فادعو الله أن يسترني. فكانت تصرع ولا تتكشف. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل البلاء أنهم يمشون وليس عليهم خطيئة، حتى إن أهل العافية ليتمنون ما عليه أهل البلاء يوم القيامة لما يرون من الأجر والثواب وذهاب الخطايا والذنوب عنهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. حتى الشوكة، الله أكبر. إذا كانت يا أخي الفاضل الشوكة هذه التي تدخل الرجل يكفر الله عز وجل الخطايا إذا احتسب الإنسان الأجر، فكيف بأصحاب الأمراض المستعصية؟ كيف بأصحاب البلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل بأمراض دائمة
لا شك بأن الأجر كبير والثواب عظيم، ولذلك يتمنى أهل العافية لو قرضوا بمقاريض في جلودهم لما يرون ما عليه أهل البلاء من العافية الحقيقية حينما يأتون يوم القيامة وقد نقوا. ولك يا أخي الفاضل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأسوة والقدوة والمثال، فهذا أيوب عليه السلام مكث في البلاء 18 عاما حتى كاد جسمه أن يختفي مثل ما يقول العامة جلد وعظم، ومع ذلك صبر صبرا عجيبا حتى ضرب به المثل يقال صبر أيوب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر. أيوب حتى ما قال يا رب اشفيني، يقول عرض نفسه على ربه، يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم كان من شدة الابتلاء يتلوى على فراشه حتى تقول له عائشة ويقول له الصحابة، قال إن لا يضاعف لنا البلاء كما إن لا يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته في. النبي عليه الصلاة والسلام موته من أعظم المصائب، اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا أخي الفاضل بأنك لست الوحيد في هذا العالم، واحمد الله جل وعلا الذي ابتلاك في بدنك ولم يبتليك في دينك، فإن من أعظم البلاء حينما يصرف الإنسان عن الإيمان، من أعظم البلاء حينما يصرف الإنسان عن الإسلام، من أعظم البلاء حينما يقسو القلب. فأنت ولله الحمد من خلال كلماتك الجميلة وعباراتك الرائعة تشير إلى ما هو مسكون في صدرك من تقوى الله، من الإيمان به والرضا بقضائه والإيمان بقدره، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة. هناك أناس غذاهم الله بالنعم ومع ذلك قست قلوبهم، لا يعرفون لله حقا ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يا أخي الفاضل والله والله هم المرضى، هم المرضى الحقيقيين. المرض ليس مرض البدن في واقع الأمر، المرض مرض القلب. يقول جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يقول جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فاحمد الله أنت في عافية وربي عافية في الإيمان وفي الإسلام وفي اليقين بربك جل وعلا، هذه كلها أجر وثواب لك. وإذا رأيت مصيبة غيرك هانت عليك مصيبتك، أسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر وأن يثيبك وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، إنه خير مسؤول.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك معنا هذه المكالمة. أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
سنور العافية
وجزاك الله خير شيخ على هالكلام الطيب، أثرت فينا والله، الله يحفظك إن شاء الله يحفظ جميع المسلمين إن شاء الله.
يا رب.
تفضل يا أبو أحمد.
شيخنا أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا إنسان توفي في البحر ورموه في البحر، هل البحر يعتبر قبره ويجي له يعني منكر ونكير وعذاب القبر، أو يعني حفرة من حفر الجنة؟ إذا كان سابقا ترى الناس يربطونهم بحبل ويرمونهم في البحر. السؤال الثاني سيدي الفاضل، الناس اللي ما وصلتهم الرسالة مثل في أدغال أفريقيا والأمازون وماتوا ولم يسمعوا عن الإسلام ولا عن المسيحية النصارى ولا عن دين يعني أبدا، شو مصيرهم؟
طيب
والله لو أنا الحين بالسيارة عندي ألم شوي وياي بدوة، بس لو أسمع قبل لا أنزل.
الله يشفيك عافية. تسمع إن شاء الله يا أبو أحمد. إذا فعلا شيخ نجيب على الأسئلة التي تفضل بها الأخ أبو أحمد. قضية من يموت في البحر ويرمى لعدم التمكن من يعني إيصاله إلى البر لدفنه،
الحمد لله. أولا الدور ثلاثة،
صحيح.
الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أما الدنيا فهذه التي يعيش عليها الناس وهي المشاهدة المحسوسة، وأما البرزخ ويوم القيامة فهو عالم غيبي، أخبرنا الله جل وعلا عن أحوال أهل البرزخ، وأخبرنا الله جل وعلا عن أحوال أهل الآخرة. والبرزخ إما وهو القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ويوم القيامة ليس فيه من دار إلا الجنة أو النار. والإنسان إذا مات فالله جل وعلا يجعل روحه تتصل به أحيانا، فهناك اتصال بين الروح في مراحل متعددة. تتصل الروح في الجنين في بطن أمه بعد أن يمضي عليه 4 أشهر، وتتصل الروح بالإنسان في حال حياته، وقد تنفصل عنه الروح في المنام أحيانا حينما يرى رؤى. كذلك بالنسبة للقبر فإن النعيم والعذاب واقع على الروح والبدن، وقد يقع على الروح دون البدن بقدر الاتصال، اتصال الروح بالبدن. وأما يوم القيامة فالروح مع البدن تتصلان اتصالا لا انفصال معه، فإما أن تكون في دار نار أو في نعيم جنة. بالنسبة للإنسان إذا مات فالله جل وعلا يجعله في حياة اسمها الحياة البرزخية، سواء مات موتا طبيعيا أو مات حرقا بحيث لم يبقى له أثر، أو مات غرقا، أو مات وقد ذهب جسده في حواصل الطير أو في بطون السباع، فإنه يعيش حياة اسمها الحياة البرزخية. والسؤال والعذاب والنعيم يقع بمثل هذه الحالة على الروح، وقيل على الروح والبدن لأن هذا عالم غيبي لا نعلم كنهه، فالله جل وعلا أخبرنا عنه ولا ندري كنه هذا الأمر، ولذلك أمرنا الله جل وعلا بالإيمان ولم يأمرنا بالبحث عن تفاصيل هذا الأمر. فيا أخي الفاضل، حتى لو كانت في حواصل طير أو في بطون سباع أو أصبحت رمادا، فإن النعيم والعذاب متحقق بإذن الله.
جزاك الله خير فضلت الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة، أبو مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم.
بارك الله فيكم.
فيكم بارك، تفضل.
عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص أنا مرة وصلت الركعة الثانية، أنا اللي عارفه أنه مثلا شو ما يكون على أتبع الإمام على هيئته، إذا كان مثلا في السجدة الأولى أعطوه السجدة الأولى.
نعم.
إنزين. الملاحظة أو السؤال أنه مثلا أنا جيت أعطوه كبرت أو مثلا اللي ساري بعده، فتري الإمام لين ما خلص التشهد الأول، بعدين قام الركعة الثالثة، بعدين هو كبر.
نعم.
فأنا صلاتي فيها شيء أن إحنا ما تقول هو على يساري وفي مصلين على يساره، فهو بعد ما ابتدى في الصلاة.
أيوة.
نعم. على اليمين بعد مثلا واحد ابتدى واحد ما ابتدى، في ناس ما يتبعون الإمام.
نعم.
السؤال الثاني بخصوص حكم إقامة صلاتين جماعة في نفس المكان، يعني مثلا مرات يعني في معارض كثيرة ولا شيء المصلى يكون يعني ممتلئ. أوكي، فممكن أنا لاحظت عليه أن ما بحثت بالمكان، بس أنه لاحظت أن صار الجماعة الثانية والجماعة الأولى بعدها شغالة.
تبدأ الثانية والأولى ما زالت لم تنتهي.
ما انتهت. نعم. غيرك بعدها يمكن ركعة ثانية.
نعم.
فشافوا له مكان قريب شوية وصلوا ركعة ثانية، ما أدري إنه يمكن بعيد عن الحمام أنت الكرامة ولا شيء. المهم أنه صار في النهاية صار جماعتين في نفس المكان.
نعم.
يشل حكم
فاشل. طيب يا أبو مريم،
بارك الله
فيك، حياك الله. طيب الشيخ الأخ أبو أحمد سأل عن الذين لم تصلهم الدعوة والرسالة.
نعم.
ما مصيره؟
الحمد لله، قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم تبلغه الدعوة وليس هناك ما يشير إلى وجود بقايا من دين سابق، فإن هؤلاء يعتبرون من أهل الفترة. ومعلوم بأن الله جل وعلا أقام على وحدانيته البراهين الشرعية والبراهين المشاهدة.
صحيح.
فربنا جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمرهم بتبليغ دين الله جل وعلا، إلا أن هذا أيضا يصحبه شيء من الآيات والبراهين الدالة على وحدانية الله. وقد كان كثير ممن كان قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا، وذلك بالنظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى، فوحد كثير من الناس حينما نظروا في هذا الملكوت ونظروا في هذه الأجرام العلوية ونظروا في الخلق، ولذلك قادهم هذا إلى الإيمان بالله وتوحيده، مثل ما قال أحدهم: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزهر، كلها تدل على اللطيف الخبير. ويقول أحدهم: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كل آخر: الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. لذلك بعض الناس يقول: إيش العربي يقول؟ البعرة تدل على البعير والآثر يدل على المسير. هذه كلها علامات على وجود خالق سبحانه وتعالى. فالمقصود بأن الإنسان الأصل أنه لا يعذر، لكن إن وجد في بيئة أو في مناخ معين انقطعت فيه كل يعني سبل ووسائل الوصول إلى الحق، فإن هذا مما يعذر في أصح قول أهل العلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو مريم يقول: يعني لما نصل الجماعة مسبوقين ويكون الإمام على هيئة، الأصل أن يدخل مع الإمام على الهيئة التي صحيح. هو عليها
صحيح.
يقول: البعض ينتظر الإمام حتى يقوم ظنا منه أنه لا يدخل في الصلاة إلا مع الإمام وهو قائم.
نعم.
طيب، هل هذا يؤثر إذا كان هو قبله في الصف، يؤثر على دخوله في الصلاة؟ يعني هل من شرط الاصطفاف في الصلاة أن يكون من بجانبه الأقرب إلى الإمام قد دخل في الصلاة؟
نعم، الحمد لله. أولا، لابد للمصلي إذا دخل المسجد والإمام يصلي فإنه يدخل معه على الحال التي عليها الإمام. هذه الخطوة الأولى. فإذا كان الإمام ساجدا فإنك تدخل معه في حال السجود ولا تحسبها شيء، يعني بمعنى تكبر تكبيرة الإحرام قائما.
نعم.
ثم تسجد تقول الله أكبر وتسجد وراء الإمام ولا تحسبها شيء، وإنما هذه سنة. وإذا رأيت الإمام راكعا فإنك تدخل معه تكبر قائما ثم بعد ذلك تركع وتحسبها ركعة إذا أدركت جزءا يسيرا من ركوع الإمام.
صحيح.
وإذا أتيته في حال القيام فإنك تدخل معه أيضا قائما. هذا هو الأصل. المسألة الأخرى وهو الخطأ الذي يرتكبه كثير من الناس كما أشار أخي السائل، وهو أن بعض الناس لا يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، وذلك لأمرين. الأمر الأول، يعتقدون بأن دخوله في مثل هذه الحالة غير صحيح، وأن الدخول ينبغي أن يكون والإمام قائم، ولا شك بأن هذا غلط، وهذا مخالف لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول مع الإمام على الحالة التي هو عليها. الثاني، الدافع الكسل، يقول لك: ليش أنا أسجد؟ فأنا أنتظر، وهي لا تحسب لي، فأنا أنتظر الإمام حتى يقوم ويركع، أو صلي معه قائما ثم أركع معه وتحتسب لي ركعة. ولا شك بأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى السؤال على قضية: هل هذا الذي يقف، حسب ما فهمت من السؤال، يعني هل هذا يشكل صف مثلا؟ يعني بحيث أن لو اللي فهمت أنا الآن، إذا دخل في الصف الثاني مثلا وشخص كبر ودخل مع الإمام والثاني بقي واقفا، هل يصدق أن يقال هذا صلى منفردا؟ هذا هو السؤال.
لا، هو سؤال الشيخ، يعني قد يكون هذا الذي ينتظر دخل قبله
إيه؟
وانتظر الإمام، يعني ما زال لم يدخل في الصلاة.
إيه؟ نعم.
هل يؤثر إذا هو دخل في الصلاة؟ يؤثر عليه؟
يؤثر على صلاته.
على صلاته هو؟
إيه؟ لا، ما يؤثر على صلاته. نعم. لا، من ناحية التأثير لا يؤثر. نعم.
أبو مريم أيضا سأل عن ما يقع أحيانا خاصة في المصليات شيخ، من أن تقام جماعتان في وقت واحد.
نعم، الحمد لله. هو الأصل الجماعة الراتبة، الجماعة الأولى، هذا هو الأصل.
نعم.
ولذلك يعني الناس يحرصون على أن يصلوا الجماعة الأولى، لكن إن قدر الله عز وجل وتأخر شخص أو تأخرت مجموعة، فهل يشرع لهم أن يصلوا جماعة أم يصلون منفردين؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بأنه لا يجوز إقامة جماعة ثانية، وإنما يصلي كل واحد منفردا لنفسه، ويرون في ذلك آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول في بعض المذاهب الفقهية المعتبرة. القول الثاني، وهو القول الصحيح الراجح فيما يظهر لي، بأنه لا بأس بإقامة جماعة ثانية، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى رجلا جاء متأخرا فأراد أن يصلي منفردا فقال من يتصدق على هذا. وأيضا الجماعة مقصودة، بمعنى أن الأصل إقامة الجماعة، فإذا فاتت الأولى وأمكن إقامة الجماعة الثانية فإنها لا بأس بإقامة جماعة ثانية في مثل هذه الحالة.
أما جماعتان في وقت واحد،
بالنسبة لإقامة جماعتين في وقت واحد بعلم الجماعتين وكل يعلم بأن هذه تصلي الآن وتلك تصلي الآن، فإن الجماعة الثانية باطلة. طيب ما هي الجماعة الثانية؟ الجماعة الثانية هي الطارئة التي تخالف الإمام، فالأصل إمامة، فالأصل جماعة الإمام الراتب، فإذا جاءت جماعة أخرى والإمام الراتب يصلي بالناس فإن الجماعة الثانية باطلة، وهذا يخالف مقصود الشرع. أما إذا كان لا يعلم بعضهم عن بعض مثل المساجد الكبيرة، أحيانا نشوف مساجد
ضخمة، هذا يدخل من هذا الباب وهذا يدخل
أنا أيوة أحسنت في من باب وهذا من باب، فيصلوا ولا يعلموا، لا حرج في ذلك، انتفاء القصد.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا يقول الأخ في رسالته يسأل عن أهل الفترة، يعني ما مصيرهم؟
الحمد لله أهل الفترة هم الذين يعني مثل ما عرف العلماء أهل الفترة بأنهم الذين لم يبعث إليهم نبي أو كانوا بين فترتين واندرس العلم وغاب الوحي وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى بجهل، هؤلاء قيل يبعث لهم يوم القيامة نبي، فمن آمن به وصدقه كان من أهل الجنة ومن كفر به وكذبه كان من أهل النار. هذا أحد الأقوال الواردة في هذه المسألة.
أحد الأخوة أيضا على 6688 يسأل عن التقدم لسد الفراغات في الصلاة.
الحمد لله هذه من الحركة المشروعة في الصلاة، بمعنى أنه إذا حصل فرجة في الصف مثلا أو فرجة بجانب المصلي فإن التحرك إليها مشروع، التحرك إلى هذه الفرجة مشروع ولله الحمد، و قد يجب أحيانا، قد يجب أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصفوف وبسد الفرج.
هنا أيضا على 6688 يسأل الأخ يقول إذا سلم الإمام من صلاة الجماعة والمأموم ما زال لم ينتهي من التحيات التشهد، فهل يتابع الإمام ويسلم أم يبقى يكمل التشهد ثم يدعو؟
نعم، الحمد لله أحوال المأموم مع الإمام على ثلاثة: أولا المتابعة، ثانيا الموافقة، ثالثا المسابقة. أما الأولى فهي المشروعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فأتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. والثانية الموافقة، وهي أن يوافقه في الحركات، وهذه مكروهة وقد تصل إلى التحريم إذا لأنها وسيلة إلى المسابقة. ولذلك تكره كراهة شديدة. والثالثة المسابقة، وهي محرمة، فإذا سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإذا سابقه في ركن ثم لم يعد إليه بطلت صلاته، أما إذا عاد إليه وهو ركن واحد فالصلاة صحيحة. يبقى قضية عدم المتابعة في التشهد، هذه مسألة خلافية بين العلماء، يذهب فريق من أهل العلم إلى أن الإمام إذا سلم وأحب المأموم أن يطيل شيئا في الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا حرج عليه في ذلك في هذه الحالة فقط. نعم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، بارك الله فيك فضل الشيخ وشكر الله لك.
شكر الله لك، بارك الله فيك.
والشكر موصول لكم كذلك يا إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.